رحيم، اهلا بكم مشاهدي قناة الندى في كل مكان، واطلالة متجددة من برنامجكم ادم وحواء. كما عودناكم دايما ادم وحواء بنتكلم على كل المشاكل الاسرية، بنتكلم على العلاقات بين الاباء والابناء والعلاقات الزوجية. طبعا احنا منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم. الاستاذ ايمن المخرج حاطط التليفونات على الشاشة، تقدروا ان انتوا تتصلوا بينا على مدار ساعة سواء في موضوع الحلقة او موضوع اخر يهمكم. دي دايما يعني رسالة قناة الندى ان هي توصل لكل بيت في العالم. النهارده هكلمكم على موضوع مهم جدا، ويمكن عنوان الحلقة التربية بالحب. التربية بالحب، التربية بالاهتمام، احنا ازاي بنربي ولادنا؟ يعني ايه تربية تقليدية؟ يعني ايه تربية حديثة؟ وهل انتم مع التربية التقليدية ولا مع التربية الحديثة؟ وده اللي هنعرفه. وايه اللي طرأ على التربية؟ انت بتربي زمان كنت بتربي اطفالك ازاي، ودلوقتي بتربيهم ازاي؟ ايه التغيرات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية اللي اثرت في تربية الابناء عبر الاجيال المختلفة؟ كل فترة طبعا بتظهر عناصر كتيرة جدا بتأثر في التربية. العناصر دي قد تكون عناصر فكرية ثقافية متمثلة في التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا وصلنا ليه الان، وهل ده أثر في التربية بشكل كبير جدا؟ علاقة الأب بالأم، علاقة الآباء بالأبناء، علاقة الأمهات بالأبناء. ماذا يعرف الآباء عن تربية الأبناء؟ وكيف يقوم الأب بدوره كأب؟ وكيف يقوم بمعالجة أبنائه عندما يحدث لهم أي نوع من أنواع الاضطراب الوجداني أو الاضطراب النفسي؟ يمكن أي أب وأي أم نفسهم ابنهم يبقى يعني في غاية الصحة الجسمانية، ويتناسوا كثيرا أن تلك الصحة الجسمانية يستلزمها صحة من نوع آخر، هي الصحة النفسية، تلك التي ينشدها معظم البشر، اللي احنا دايما بنسمعها كلمة أنا الحمد لله، أنا الحمد لله مرتاح، مرتاح البال، الطمأنينة في قلبي. يمكن عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الإيمان، وأن أنت تثق في الله عز وجل انه تكون راضي بكل شيء، لان بعض الاباء وبعض الامهات وهم بيربوا ولادهم بيضيق صدرهم، ما بيعرفوش يتنفسوا كويس قوي، فالاكسجين بيقل في المخ، فيبداوا يتعصبوا من اقل شيء، ولما يتعصبوا من اقل شيء ولادنا بيطلعوا للاسف مرضى نفسيين. للاسف، انا بقول لكم للاسف ليه؟ لان لما بلاقي طفل بيبقى عنده هوية في الاضطراب الوجداني في أحاسيسه ومشاعره، طفل جبان، طفل غير قادر على الالتحام مع المجتمع، ما بقى يعني أنا ما بيجيش على الطفل ده، أنا بيجي على الأب ده وأقول له أنت المفروض تتعالج، مش ابنك اللي يتعالج، لأنه الأب والأم هما اللي بيشكلوا اللبنة الأولى لشخصية ولادنا. ومن ثم دايما أنا بقول انه حتى التمييز بين الطفل الانبساطي والطفل الاجتماعي، العلم اكد انه بيبدا بعد 4 شهور عن طريق الاستثاره الضوئيه للاطفال، بيعرفوا بيستجيب ولا ما بيستجيبوش، حتى الطفل الانطوائي من الطفل الانبساطي. انت هل عارف ابنك من انهي نوع؟ عارف ابنك ايه اللي بيثيره؟ عارف ابنك ايه الاحاسيس بتاعته ومشاعره؟ ولذلك ما فيش خلطه سريه في التربيه تقول لنا ان ده يطلع تمام، وان ده يطلع نص ونص، او ان ده يطلع طفل ذكي جدا وقوي جدا. اطفالنا بيتولدوا اذكياء عاده، ولكن المناخ، يعني بعد الموروث البيولوجي يجي الموروث البيئي، بيبوظ الدنيا، اللي هو المناخ اللي هو بيقعد فيه الطفل ويبدا يتعلم كل شيء، بيبدا يتعلمه، هو بيلقط، بيلقط على طول من هو صغير، بيلقط يعني بيلقط جدا، يعني وهو عنده سنه وسنه ونص وسنتين وهو ده بيتعلم اصلا، بيلقط جدا من الاب والام. وهكمل لكم ازاي بيلقط منهم المشاعر والاحاسيس والسلوكيات، اللي بعد كده الاب والام بيجوا يقولوا الحقني يا دكتور انا في مشكله. معايا اول اتصال النهارده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. طب حاولي تتصلي بينا تاني، ناخد الاتصال الاخر.
هم ابناء الصف.
السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
وانا عندي مشاكل. السلام عليكم.
عندك ايه يا فندم؟
الو.
ايوه سامع حضرتك، اتفضلي.
ماشي. بقول لك لو انا عندي مشاكل نفسيه يعني اعرف ازاي ان هي ما توصلش لولادي؟
لو انت عندك مشاكل نفسيه تعرفي ازاي ان هي ما توصلش لولادك؟
يعني ما فيش ثقه بالنفس، شخصيتي ضعيفه شويه.
انت حكمتي على نفسك، انت حكمتي على نفسك.
وفعلا يعني انا اتربيت غلط.
حضرتك حكمتي على نفسك ان انت ما عندكيش ثقه بالنفس.
حضرتك انا مش سامعه الصوت خالص.
بقول لك انت حكمتي على نفسك ان انت ما عندكيش ثقه بالنفس، وحكمتي على نفسك.
حكمت على نفسي ازاي؟
اه
يعني مثلا لما ببقى عايزه اكلم حد بفضل احضر الكلام اللي انا هقوله فتره كبيره، وممكن اقول مثلا حاجه وانسى باقي الكلام. لو مثلا اتحطيت في موقف في خناقه مثلا بيني وبين حد، ما يعني ما بقدرش ادافع عن نفسي، ممكن يبقى معايا الحق بس ما اقدرش يعني مثلا ايه اوصل ان انا اللي معايا الحق وكده.
وانت صغيره كان بابا وماما بيتكلموا معاكي؟ كانوا بيديكوا حريه ان انت تقولي ارائك؟
لا خالص.
كنت بتتعرضي يعني للضرب والعنف احيانا؟
كانوا منفصلين وما كنتش عايشه لا معاهم ولا مع حد.
منفصلين
يعني كنت عايشه مع جدي وجدتي وكده.
تمام، بس هذا يكفي. منفصلين وما كانوش بيسالوا عليكي وما كانوش في حوار بينك وبينهم، فدايما
حضرتك الصوت بعيد قوي.
طيب اسمعيني حضرتك من التلفزيون. بعض الامهات زي الحاله اللي كلمتنا دلوقتي، هي اصلا اتولدت في ظروف مناخ اسري سيء للغايه، وده مش معناه ان كل الناس انفصلوا الابناء يطلعوا بالشكل ده، بس زي ما انا يعني والعلم تواصل ان كل انسان تختلف حساسيته عن الاخر. لازم نبقى عارفين كويس قوي ان المشاعر والاحاسيس لدى كل شخص مختلفه تماما عن الاخر، بمعنى انه مفيش حد اسمه عديم الشعور ولا عديم الاحساس، ولكن في حد بيقدر ان هو يطلع مشاعره واحاسيسه، وخلي المشاعر كويسه. يعني المشاعر الاول ولا الاحاسيس الاول؟ يعني ايهما اسبق؟ الاحاسيس الانسان بيحسها الاول طبعا. ليه؟ اللي هي الاحاسيس بقى من الزعل، من الغضب، من الحقد، من الحب، من الاهتمام، ويبدا في مشاعره بقى يبقى مشاعره جميله. ولذلك دايما نقول ايه؟ الاحاسيس ترجمتها في التعامل هو المشاعر الطيبه اللي احنا بنقول عليها. هي خلت ايه؟ انت المدخلات اللي دخلته هذه الام، انه كان الاب والام كل واحد في صراع وانفصلوا عن بعض. ما ممكن، ويمكن عملت حلقات عن الطلاق المتحضر، انتوا انفصلتوا عن بعض، ارجوكم ما تنفصلوش على ابنائكم، لانكم انتوا جبتوا ام ضعيفه نفسيتها، ضعيفه حاسه بعدم التوازن النفسي، حاسه ان هي ما عندهاش ثقه في قراراتها، لان الاب او الام ما حطوهاش في مواقف مختلفه، ما تكلموش معاها، ما عملولهاش الامان والاحتواء. لان دايما نعمه البيت، وانا دايما بتكلم يا جماعه في الحته دي كويس قوي، ان الابن لما بيتوجد في بيت في قوام حب، مش محتاج الاب والام يقولوا ان احنا بنحب بعض، الحب نفسه بيوصل لكل الناس اللي في البيت. مسرح العمليات في البيت بيبقى شايفه الابن، الاب والام صوتهم بيتكلموا مع بعض ازاي، بيتحاوروا ازاي، بيواجهوا المشكلات ازاي، بيعالجوها ازاي. كل واحد مختلف تماما في معالجته للمشاكل، ولازم نعترف تماما ان احنا لازم نعامل اطفالنا مش زي بعض. ودي الحاجة اللي جاي أي أب وأم يجي يقولوا لي إيه؟ أنا ما بحبهم زي بعض، أنا ما بفرقش بينهم. أنا بقول له لا، أنت مش مطلوب إن أنت تحبهم زي بعض، لأنه أصلا الحب ده حاجة أساسية، سواء كان حب العقل أو حب القلب، وغالبا حب القلب اللي بيبقى طاغي على أبنائنا عشان هرمون الأدرينالين بيبقى عالي جدا، وبيبقى إيه عندنا حب غزير لأبنائنا. فاحيانا بيجي غصب عن عينك، يعني عنك انت، هوى الى ابن عن ابن اخر. مش معناه انت ما بتحبش ده، بس ده زياده شويه. يعني دي حاجه ايه غريزه، ما اقدرش اتحكم وادخل اقول له ايه اخد شويه من الحب ده ولا هدي ده كده. لا، ده في كل انسان. لا، عنده 3 4 اولاد بس عنده مثلا ايه 2 يعني نمبر 1 شويه، الاخير عنده شويه. والديك دايما بقول لي حتى وانت بتقول لاولادك قول لهم انا بحبكم، مش ضروري بحبكم قد بعض. والنقطه الثانيه انا بعملهم زي بعض، لا انت مش مفروض تعملهم زي بعض. ما هو انت لو تعاملتهم زي بعض، انا الدكتور علاء دايما بيقول في برنامجه ان كل واحد مختلف يا جماعه، كل واحد شخصيه سنيه، حتى الاطفال يا دكتور. اه حتى الاطفال، في طفل انطوائي، في طفل ايجابي، في يعني مش انطوائي انبساطي، في طفل ميال للضحك، وفي طفل ميال انه رزين وهادي مع نفسه، كل واحد مختلف تماما يا جماعه. فبلاش ان احنا زي حتى الصحاب مع بعض في الشغل يقولوا انت ليه ما تضحكش زي فلان؟ هو مش زي فلان. انت ليه ما تعمليش زي فلان؟ هو مش زي فلان. انت ليه دايما قضيه اساسيه بيننا وبين بعضنا في التعامل وبين الاب وبين الام وبين الابناء انه انت عايز ان انا اكون زي الابن التاني، يقول له انت ليه مش زي اخوك؟ انت ليه مش زي ابن عمك؟ ودي كلمه رهيبه في التربيه، رهيبه. وانا هفتح معاكم الكلمات اللي بتؤذي مشاعر اولادنا، والفتره اللي جايه هركز قوي في موضوع التربيه على مجموعه حلقات، وهنتكلم في كل حاجه خاصه بتربيه الابناء وتربيه البنات، لان هذا الموضوع مهم جدا للسواء النفسي داخل الاسره، وبيحدد علاقات كبيره جدا في التعامل. يبقى احنا اول نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها ان احنا لازم نعرف ان في اختلاف بين الاخوات، فما بالك بقى في اختلاف في التعامل كله ما بين البشر. يبقى مفيش طفل زي التاني، وكل واحد ليه مقاومات مختلفة عن الاخر. تكملة لاجابتها، هي لازم ان تخلي ثقتها بنفسها اعلى من كده، تحط هدف في حياتها، تبدأ تحط خطوات تقدر ان هي تنجح فيها، عشان ده يديها ثقة بنفسها، تقرأ كتير، تحاول ان هي تهتم بنفسها، وده مهم جدا، ده بيديها ثقة بنفسها. المرأة بالذات الاعتناء بنفسها والاهتمام بمظهرها بيديها ثقة كبيرة جدا. وبعد كده لازم تحسس ولادها بالدفء عن طريق اللمس والحضن، لان الاطفال بيحبوا جدا اللغة دي. ويمكن هناك لغة حتى الان عجز كل العلماء عن تفسيرها، ولكن هي ببساطة شديدة ان هناك اتصال روحاني ما بين الام وابنائها في كثير من مواقف حياتنا. كثير من اللي بيسمعني دلوقتي، كم مرة انت لحقت ابنك عند فيشة الكهرباء قبل ما يدخلها الفيشة او يطلعها من الفيشة؟ كم مرة؟ كم مرة لحقت ابنك وهو هيوقع حاجة كبيرة من على المطبخ؟ كم مرة هو رايح للنار اللي انت حاطة حاجة على البوتاجاز؟ اللي سامعيني يقول اه يا دكتور حصل كتير جدا، لان في ارتباط روحاني خطير جدا ما بين الام وما بين الابن في المراحل الطفولة المبكرة، وده يدل على الطاقة اللي فيها مشاعر واحاسيس التي تنتقل ما بين الام. حتى احنا دايما بنقول ايه، وهناك علاقة وطيدة من ذا ان بدأ ايه ينمو في احشاء امه. ففرقة علاقة تبقى وطيدة قوي، علاقة جميلة قوي، علاقة كلها مشاعر واحاسيس وحب. ودايما احنا بنقول حتى انه ايه اهم حاجة عندنا ولادنا او الضنا غالي، لكن هو غالي وانت مش عامل حساب ان انت تحافظ على هذه الثروة، لان كل من يكون لديه ابناء فهو يمتلك ثروة كبيرة جدا، الكثيرين محرومون احيانا منها، وانت لديك تلك الثروة، فكيف تتعامل معها؟ ادارتك للثروة بتاعتك ده ادارة تانية خالص، الماديات، لكن ادارتك لابنك او لبنتك الموضوع مختلف تماما. ولذلك انا بقول لها اعملي اللي انا بقول عليه، اللي انا قلت عليه، وحاولي ان انت تزيدي ثقتك بنفسك، وحطي اهداف في حياتك، وغيري من شكل حياتك، ودايما قولي ان انت قويه جواكي. والانسان ثلاث حاجات اساسيه هقولها هتريحه جدا، وهتخلي ثقته ومشاعره مختلفه. بس هقول الكلام ده بعد التليفون اللي معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا يا فندم.
سمعت أنا أم مازن.
أم مازن؟
أم مازن.
أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
يعني أقول اللي أنا عايزاه ولا الدكتور هيكلمني؟
ما أنا الدكتور معاكي، اتفضلي.
لو سمحت أنا عندي طفلين.
أيوه.
وانا لسه والده دلوقتي من قيمه شهر ونص كده، وابني اللي هو اللي في النص بقى يعني بحس ان هو غيران من اخوه، بيضايقني، بيعمل حركات مش كويسه،
بيشده، بيبقى عايز يموته، صح؟ بيبقى عايز يشده من الـ من الـ من الكرسي اللي قاعد عليه ولا السرير، بيبقى عايز يشيله، صح كده؟ بيبقى عايز يضايقه يعني، صح؟ بيحصل كده؟
ايوه، هو عايز يشيله، يقول يا ماما انا عايز اضربه، مش عارفه ليه انا بحب اضربه.
عنده كام سنه طفلك الصغير ده؟
عنده 5 سنين و3 شهور.
والاولاني عنده كام سنه؟ العاقل شويه.
الاولاني عنده 8 سنين، هو كويس
ما شاء الله. ما هو ده عاقل، ده الكبير شويه، ده كويس. بتاع ابو 5 سنين ده كان هو واخد كل الاهتمام. حضرتك اول ما حصل حمل واول ما حصل ولاده، يعني قبل مرحله الولاده، كنت بتقولي له يا اللي هو الصغير اسمه ايه، اللي هو اللي بيغير اسمه ايه، اللي بيغير اسمه ايه، ابنك اللي بيغير، الطفل
سامع حضرتك،
اللي هو بعد مازن مين، ابنك اللي بيغير اسمه ايه؟ محمود. ايوه، كان اول ما حصل موضوع الانجاب يا ام مازن، لازم تعرفي ان محمود حس انه كان هو اللي محطوط في بؤرة الاهتمام، وهو اللي بيتدلع، واي حاجة محمود، وكل حاجة حلوة لمحمود، وطلبات محمود، ودايما طلبات الصغير في الاسرة العربية مجابة، فهو الاساس، هو الملك المتوج، هو السلطان بتاع البيت. الطفل الاخير ده له حق معاه كريدت كده انه يعمل اي حاجة، وده اللي يعني ده الفكرة السائدة في جميع الاسر العربية، من التدليل والدلع. ولذلك هنتكلم عن الحته دي، مهمه جدا. انت حضرتك كنت لازم تنبهي عليه ان انت داخله على اولاده، وانه ده اخوك، واخوك جايب لك هديه، وان انت هنجيب لك حد يبقى اخوك ده تلعب معاه، وان انتوا تبقوا قد بعض ويكبر، وانت هتساعدني، وانت هتجيب له حاجات، وهو لازم تحسسيه باهميه محمود في دوره مع الشاب الجديد اللي جاي، النشأ الجديد. لازم الموضوع ده يا جماعه نخلي بالنا ان الغيره دي شيء طبيعي جدا. تخيل الانسان بيغير ليه؟ ما هو بيغير علشان خاطر حاسس ان هو هيفقد حاجه مهمه من الاهتمام، وده غيره، شعور طبيعي جدا. ده محمود ده طبيعي جدا، بس اللي مش طبيعي ان انت اللي مفروض كنتي ان انت لازم تمهدي له ان في زائر جديد ما يجيش البيت كده. انت نفسك بتمهدي، بتاخدي كالسيوم، وبتاخدي ادويه، وبتعملي 4D، وبتهيئي البيت، وبتعملي، فما بالك انت بتهيئي نفسك. فالصغير ده لازم نهيئه عشان يستعد لاستقبال الزائر الجديد بدون مشاكل. ناخد معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
بس انا عاوز اسال، انا معايا ابني هادي جاي اجد من الهادي.
لا انا مش سامع حضرتك بتقولي ايه.
بقول ابني هادي اجد من الهادي، يعني جاي الهادي متاخر، ما بين جاي الاطفال الثانيه.
ابنك هادي اكتر من لازم، عنده كم سنه؟
3 سنين.
3 سنين، وانت عرفتي ازاي ان هو هادي اكتر من اللازم؟
يعني دايما عملت مع الاطفال الثانيه بيجي الصوت متاخر على الاطفال الثانيه.
لا صوت متاخر عنهم. طيب في الحركه بتاعته مش طبيعي؟
اهو كده، اه الحركه بتاعته مش طبيعيه دايما، يعني هي تهدي اكبر منه تهدي كل اعتبار، بس فكره محدود.
لا، موضوع فكره ده لازم يشوف الاول جسمه، ولازم يتعرض على دكتور اطفال. حضرتك تعرضيه على دكتور اطفال، وبعدين هنشوف بالملاحظه، هنشوف هنعمل له بعد كده رسم مخه، ونشوف قياس الادراك عنده ايه، وهل هو مثلا ليه تمرينات معينه لازم نشوفها. لازم حضرتك تشوفي الالوان، بيميز بين الالوان ولا لا، بيميز بين الصح والغلط في الخطر ولا لا، بيعرف الحاجه اللي هي ممكن تسبب له الم، يعني بعض الاختبارات كده بنعملها لاطفالنا، بس ما نحكمش عليه مره واحده الا لازم يتعمل له فحص. فلازم حضرتك تعرضيه على دكتور اطفال.
ماشي، شكرا.
ماشي، تحت امرك. نكمل. احنا كنا قبل الاسئله بنتكلم على حته مهمه جدا، ان احنا نرفع عندنا يعني دايما القدره على ان احنا نبقى مشاعرنا واحاسيسنا مع اولادنا مشاعر كويسه جدا. اولا انا متاكد تماما كل اب وكل ام ما بيحبوا ولادهم كويس قوي، لكن التعبير عن الحب ده بتبقى احيانا غلط. يعني مثلا من ضمن دايما يقولوا لي احنا بنهتم جدا يا دكتور باولادنا، الاهتمام المتزايد برضو غلط. الاهتمام المتزايد ده شيء سلبي مش شيء ايجابي، لانه ده بيخلي الطفل يعني بالظبط كده بيشغل الاب والام عنده في جميع طلباته، بيحس ان هو ينفذ كل رغباته نظرا انهم مهتمين. ولذلك بعض الاطفال ذو الاحتياجات الخاصه مثلا او الاطفال اللي هم مدللين او الوحيد بتلاقي اهتمام منكب، فاي طلبات ليه بتكون للاسف الشديده للاسف الشديد بتكون يعني في استجابه ليها، وده غلط في التربيه، غلط كبير جدا. لان احنا هنقول حاجات كتير جدا للاسف انتوا بتعملوها بحسن نيه، بعض الاباء يجوا يسافروا بره يرجعوا يجيبوا هديتين ثلاثه لاولادهم، فطبعا هو حاسس بالنقص ان هو مش قاعد مع اولاده فبيجيب هديتين ثلاثه تعويض. عايز اقول لك التعويض المادي هيخلي الطفل يبتزك ابتزاز رهيب جدا، ودي يعني مشاعر الابتزاز اللي بتظهرها بقى الطفل اللي انت بتديله رشوه عشان انت يا بابا ان انا مش موجود فخد يا حبيبي ايه الهدايا دي. بتعلم الطفل ان هو يبقى جاحد، بتعلمه ان هو يبقى اناني، بتعلمه ان هو فاقد يعني فاقد قيمه الاشياء. فهو معاه اتنين لعبتين تلاته هيبوظهم، لكن لو معاه واحده بس يلعب بيها حس بيه بتديله الرضا بتديله قيمه الحاجه دي مهمه ولا لا. فنخلي بالنا كويس جدا من الحته دي. في ناس تقول يا دكتور مشاعرنا واحاسيسنا والضغوط اللي علينا والضغوط الاقتصاديه، انا بتكلم معاكم عشان احاول اديكم طرق ان انتوا اولا تساعدوا بيها نفسكم، وبعد كده تعرفوا ان انتوا تكونوا اصحاء نفسيين تبقى يعني مع اولادكم. دايما يا جماعه كل اب وكل ام يعرفوا حاجه كويسه جدا، ان هو طالما بيفكر في مصلحه ولاده وبيفكر في ان هو يربيهم مش بالنوايا الطيبه، ان هو يشارك في كتابة سيناريو ولاده بشكل جيد، وان هو يعني عايز اقول بالظبط كده يعطي من عمره وقت، الوقت ده معمول ان انا اربي فيه ولادي سواء كان اب او ام، الوقت ده انا بعلمه قيمة من القيم. ولذلك بعض الاباء والامهات يقولوا لي الاب بالذات انا مش فاضي دكتور اقعد معاه طول الوقت، انا بقولكش اقعد معاه طول الوقت، قد تجلس مع ابنك ربع ساعة في اليوم ولكنك تزيده قيمة مهمة جدا. وده اللي انا عايز اقوله، يعني انت مش بالضروري، انا دايما بقول مش بالضروري طول الوقت اللي انت بتقعده مع اولادك، لكن اهم حاجه قيمه التاثير اللي بتقعده مع اولادك. ودي يا جماعه حته مهمه جدا لازم تخلوا بالكم منها، لان في اباء ممكن يقعدوا مع اولادهم طول اليوم ولكن نايمين بيلعبوا على الموبايل، قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، بيشوفوا ماتش، او ما فيش تفاعل بينهم وبين الاولاد. وده بعد كده يقول لك ما انا قاعد، انا نفذت كلام الدكتور علاء، قاعد مع ابني. انت مش قاعد مع ابنك، انت قاعد مع نفسك، ودي مشكلة كبيرة جدا نخلي بالنا منها، عشان بعض الاباء دايما بيعملوها وييجوا يقولوا ما احنا ايه بنقعد مع ولادنا. كمان احنا بنيجي مع اطفالنا في مرحلة طفولة مبكرة بنستخدم احيانا بعض الكلمات القاسية اللي بتخليهم يعني بجد يميلون الى العنف. اولا غير الضرب بقى، ده الضرب ده ليه حلقة لوحده ان هو يطلع لي انسان مشوه، لكن نتكلم على العنف حتى عنف الكلمة. يفضل العنف ده موجود بشكل فظيع جدا داخل الطفل نفسه. في ثلاث حاجات اساسيه لازم نخلي بالنا منها، ده بتخلي الرجل او الزوج او الزوجه الاب او الام عندهم يعني قدره على ان هم يربوا اولادهم بشكل ايجابي جدا. اول حاجه ان هو يكون عارف وهي تكون عارفه دوره كويس قوي كاب وكام. ايه دوره كويس قوي؟ يبقوا مقتنعين تماما ان هم عندهم بيحبوا ولادهم، بيهتموا بيهم، بيعملوا ليهم رعايه كويسه قوي، فبيعملوا حاجه اسمها قانون الاسره. ايه قانون الاسره؟ المحددات اللي ايه نو وايه نعم، ومتفقين مع بعض، ولا يمكن تحت اي ظرف من الظروف التربيه ان يتنازل الاب او يتنازل الام، عشان الطفل ما بعد كده ما يميلش الى طرف ويعرف نقطه ضعف الطرف الاخر. يبقى في قوانين معينه، انت قلت لابنك لا نو هننام الساعه كذا، خلاص هننام الساعه كذا، ما ينفعش بقى نيجي طيب هنتكلم في التليفون ثلاث ساعات، ساعتين، ساعة، هنلعب على الايباد، هنلعب على الكمبيوتر نص ساعة، ساعة، وهكذا. القوانين واللوائح بتحمي الاتنين مع بعض، مع بعض في التعامل. طيب في بعض الابناء متمردين جدا، اعمل ايه يا دكتور؟ ما تعملش حاجة، نفذ القرار وافضل باقي عليه. الاصرار على التربية هو التربية بحد ذاتها، الاصرار على التربية هو التربية بحد ذاتها. يبقى انا واضح الفكرة فعندي وطريقه تفكيري بتاعك السلوكي. يبقى اول حاجه انا والزوج والزوجه والاب والام عارفين هما بيعملوا ايه، بيشتغلوا في ايه، ولازم يعرفوا ان هما لو هما ايجابيين في التربيه الايجابيه دي هيبقى عندهم قدره على التربيه الايجابيه. لو هما عندهم نوع من انواع اللامبالاه او السلبيه انسى ان هما ممكن يكملوا في التربيه دي. تاني حاجه مهمه جدا وناخد بالنا منها كويس جدا، لان دي بتبقى مطلوبه خالص يعني في حياتنا، ويمكن هي دي الاساس في تربيه ولادنا. لازم يا جماعه نعلمهم القيم والاخلاق، لازم نقربهم من الدين بجد. اسر كتيره جدا للاسف الشديد ما بتتكلمش عن قصص الانبياء مع اولادها، ما بيعرفوش ولادها الحلال والحرام، ما بيعرفوش ولادها الخير والشر. وده هيجي منين؟ ده هيجي من التعليم الدين. تعليم الدين ده مهم جدا في المراحل المبكره، لانه بيحمي الطفل بشكل كبير جدا في ان هو طول ما بيكبر بيكبر معاه الوازع الديني، طول ما بيكبر بيكبر معاه الضمير، طول ما بيكبر بيكبر معاه الخير. ده اول حاجه، ده البناء الاساسي بتاعه، ان هو يبقى انسان من جواه اتربى على القيم الاخلاقيه، اتربى على الدين وتعاليم الدين. قصص الانبياء حاجات جميله جدا لازم نوفرها لاولادنا سن مبكر، نفرجهم على حاجات تنمي عندهم الحس الديني بشكل كبير جدا. هو ده اللي مطلوب. الحاجه الثالثه ومهمه جدا، وبعض الاباء والامهات ما بياخدوش بالهم في التعامل مع اولادهم، وده مهم جدا وليه مفعول السحر، النظر الى عين ابنائك، الابتسامه في وشهم، الحضن، الطبطبه، مصاحبتهم، الضحك. انا في واحده طفله جت قالت لي انا يا دكتور عمري ما شفت بابا بيضحك. يعني تخيل، يعني ما شافتش ابوها لا بيضحك ابدا، الناس كلها بتضحك بره. وانا عندي واحد جه وانا في احدى الدول العربيه بيشكي لي من ابوه وهو كبير في السن، بيشكي لي من ابوه وهو الراجل يعني ده فوق 30، بيشكي ان ابوه عمره ما كان بيضحك في البيت، وكان دايما وشه متجهم ودايما عنيف. فما بالك بشخصيته. وشوف بعد، شوف الحاجه اللي انا عايز اقولها مهمه جدا عشان بس ايه تخلي بالكم منها كويس، انه الجسم اصدق من الكلام، ولذلك دايما جسمك ده متحف ما بينساش امتى باباك مد ايده عليك، او ما بينساش مامتك امتى مدت ايدها عليك. ولذلك انا دايما بقول ذاكره الجسد ابقى بكثير من ذاكره الكلام، وده نخلي بالنا من ولادنا. عشان كده بقول لك ايه، النظر، العينين، بقول لك الطبطبه، الحنيه، تاخدي ابنك في حضنك، تاخد ابنك وتطبطب عليه، تصاحبه في امور مهمه جدا في حياته، وتعمل نوع من انواع الخط الفاصل ما بين الصحوبيه اللي هي ايه، ان انت ما يخلوش ياخد عليك، يعني احترامه كل حاجه، بس هو مثلا في مسابقه وهو طفل يعني من ضمن الامثله، يعني انه بابا مش مقتنع بامكانياتي في السباحه وانا دايما باخد الرقم الخامس، فمره خدت السابع قال له انت خايب، على الرغم ان انا جربت التجربه دي تاني معاه بعديها بست شهور، قلت له طبطب عليه، قول له مش مشكله انت بتبذل مجهود جامد جدا، اديله جايزه وهديه، اديله جايزه هو السابع، اديله جايزه وهو السابع، هو امكانياته ومهاراته كده. الولد اشتغل على نفسه، بعد 3 شهور من التدريب وصل للمركز الثالث، هيتنرفز عليه ولا يقوله برافو؟ للاسف عندنا ثقافه عايزين ولادنا كلهم المركز الاول، طب مين هياخد المركز الثاني؟ عايزين ولادنا كلهم دكاتره، طب مين هيبقى مهندسين ومخرجين ومصورين؟ عايزين ولادنا كلهم يعني حاجه واحده، طب وليه التشابه والتماثل ده؟ يعني اظن الرساله مسج وصلت، ان انت ازاي ان انت تخلي بالك. ناخد معانا اتصال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم ام مريم.
مريم؟
ايوه.
اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن تقفلي ممكن تقفلي التلفزيون وتكلميني من السماعه بس؟
حاضر.
ترد يعني
معايا الدكتور؟
مع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله ان انا عصبيه جدا لدرجه ان ممكن اضرب طفل الرضيع.
عصبيه
مع اني انا بحبهم جدا، ويعني بعلمهم الصح والغلط ومهتمه بهم جدا، بس يعني انا عصبيه جدا.
انت يعني مع اولادك ولا مع الناس التانيه بتعملي كده؟
مع اولادي. انا عصبيه مع اي حد بس مع اولادي بزياده شويه، لدرجه ان ممكن بضرب الاطفال الصغيرين، ممكن اضرب الطفل الرضيع.
انت عندك كم طفل؟
انا عندي 3 اطفال
ومنهم واحد رضيع.
ايوه عمره سنه ونص.
والثلاثه كانوا ورا بعض؟
ايوه.
طيب
هو بس انا تعرضت لمشاكل كتير وضغط نفسي كتير من اهل جوزي وكده يعني. كنت بطلع غلب في الاطفال مع اني بحبهم جدا وبهتم بيهم وبعلمهم الدين وبعلمهم الصح والغلط.
تمام تمام تمام. بصي انت دلوقتي طبعا العمليات المتكرره ورا بعض والبنج ده بيأثر طبعا على الانسان وبيأثر على التنفس بتاع الانسان طبعا. ولكن انت قلتي برضو الضغوط النفسيه الشديده اللي بتبقى على الانسان، لازم توصلي لذاتك حته مهمه جدا ان ده ابنك وده او بنتك، دول اغلى حاجه عندك انت بتمتلكيهم، هم ما لهمش ذنب في العصبيه. خلينا نتكلم بصراحه، ايه الاشياء المسببه للعصبيه؟ لو الزوج يبقى لازم تحلي المشكله، لو ماما يبقى لازم تحلي المشكله معاها. اصل ما فيش انسان كده بيبقى هو جاله ضغوط عصبيه نفسيه كده مع نفسه، لا ده هو اتعرض لهزات وصدمات نفسية خلته مش قادر يرجع يكون طبيعي. طيب ده علاجها ايه؟ علاجها ده مش دواء، علاجها ان انت لازم تبقى علاج معرفي، لازم تبقى عارفة يعني ايه شخصية عصبية الاول، ولازم تحاولي ان انت مع نفسك تجربي بعض التمرينات والمواقف اللي تتصرفي فيها وتمثلي الموقف، لو حصل كذا من فلان او الاتجاه ده هتعامل بالطريقة دي، مرة مع مرة مرة مع مرة هتروح عندك العصبية. في حتة مهمة جدا بقى يا أستاذة مريم، الرياضة. الرياضة مهمة جدا في حياتك، الرياضة من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان يتخلى عن العصبية. وطبعا مش هوصيكي بقراءة القرآن، طبعا أكيد أنت بتقرأ القرآن والصلاة لأن الجانب الإيماني مهم جدا في التخلص من العصبية، كل ده مهم جدا، ولكن لابد أن تعرفي أنت بتعصبي من إيه؟ إيه مسببات العصبية؟ لأن ده غلط عليكي، ممكن يحصل آلام في القلب، ممكن يحصل بعد كده حاجات مش عايزين نوصل لها، آلام في العظام والمفاصل كتيرة، فإحنا نبعد عن كل ده بإن إحنا نعرف إيه اللي بيخلينا عصبيين. ناخد معانا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً يا فندم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
وعليكم السلام. بقول لك يا دكتور،
ممكن بس تقفلي التلفزيون؟
بقول لك يا دكتور، انا عندي بنت عندها ايه 6 شهور. عندها 6 شهور. بس انا يا دكتور انا ما عنديش بردك، انا ما عنديش شخصيه، يعني انا ضعيفه الشخصيه قوي 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 قوي، ممكن ما تتخيلش.
طيب
يعني يا دكتور ممكن اعمل اي حاجه تراضي الاخرين، يعني انا ضعيفه، يعني ممكن اراضي اعمل اي حاجه عشان تراضي ايه الناس التانيه بس.
تمام.
بس انا يا دكتور مش عاوزه بنتي تكون، عاوزه بين نفس بنتي تقدر تكون عندها شخصيه وقوه الشخصيه.
ماشي يا فندم، شكرا جزيلا. اسمعينا يا جماعه، مشاعر الانسان منها الخوف والقلق والتوتر اللي بتخلي الانسان ضعيف الشخصيه، هي خايفة على الآخرين مش خايفة على نفسها، هي طول الوقت بتحب الناس لدرجة إن هي ما بتبصش لنفسها. دي مشكلة كبيرة جدا، نخلي بالنا منها كويس، لأن دي هتسبب آلام نفسية واضطرابات في الشخصية بشكل كبير ليكي واللي أنت قاعدة معاها وبنتك اللي بتربيها. لازم الأول تتعرفي على شخصيتك وتحبيها، ولما تحبي نفسك كويس قوي هتعرفي تحب الاخرين. اللي بيحصل لبعض الناس في حياتهم حاجه اسمها ذبذبه المشاعر. يعني ايه ذبذبه المشاعر؟ يعني الانسان ما بيكونش عنده القدره على الحكم على مشاعره في بعض المواقف المختلفة، سواء كانت مشاعر قوة أو مشاعر ضعف. يعني دايما لازم كلنا بنمر بلحظات وفترات بنبقى فيها مشاعرنا وأحاسيسنا ضعيفة جدا، فبنستثار لأي شيء، فبنمنح أنفسنا لأي حد، فبقى عندنا عطاء بس اسمه إيه؟ ما اسموش عطاء بقى، اسمه إسراف. إسراف في مشاعرنا وأحاسيسنا، بنفضيها مع حد غلط أحيانا، ومعنى أصح بنيجي على نفسنا عشان خاطر الآخرين. مش مهم نفسك، مش مهم ذاتك، تقديرك لذاتك بيضمحل وبالأسف بيصغر، والناس هي أهم شيء عندك. أي حد عايز يتخلص من ده لازم يعرف إزاي يدير مشاعره صح، إدارة مشاعرك صح. أنت لازم تبقى عارف إن أنت في فترات ضعف أنت كنت بتمر بيها بأسباب واحد اتنين تلاتة، وكل واحد جواه شخص آخر عارف هو إيه سبب ضعفه. هل الضرب والعنف وهو صغير؟ هل إنه ما كانش بياخد رأيه في حاجات كتير جدا؟ هل اتعرض لأزمات نفسية رهيبة جدا؟ لأنه دايما الإنسان أنا بشبهه دايما زي القمر بالظبط. القمر ده أول ما يشوفه الله القمر جميل، القمر ده جسمه معتم، علميا جسمه معتم، بينفذ خلال الشمس بتنفذ من خلاله من خلف فبإيه بيضيء. هو الإنسان كده، الإنسان شخصية موجودة في حد بيدخل في حياته، سواء كان زوج، زوجة، خال، أب، حد من المقربين الإخوات، بيشاعوا توهج هذا الشخص، بيديروا ثقته بنفسه، بيكلم معاه. ولذلك دايما أنا بقول كل إنسان لو يفهم كويس قوي إن هو شخصيتين، شخصية اللي قدام الناس والشخصية الخفية اللي مستخبية اللي مستنية حد يطبطب عليها. لأنه لما بيحصل الإنسان للأسف ذبابة مشاعر زي الناس اللي بيقولك أنا ضعيفة، أنا أنا أنا، وصلت لمرحلة أنها لا تستطيع أن تواسي نفسها، مش قادرة تطبطب على نفسها، وده أقصى أنواع قهر النفس، أن الإنسان يوصل لمرحلة أنه مش قادر يطبطب على روحه، مش قادر يواسي روحه. للأسف عارفين اللي بيزعل روحه ويجي عايز روحه تقف معاه؟ طب ما هو، ولذلك انا قلت لك ايه اصدق شيء في حياتك هو جسمك، عايش معاك، متحمل الالم، متحمل ضحكتك، متحمل حزنك، متحمل دموعك، هو ده المتحف اللي فيه الانسان. تبص كده تعرف تاريخ حياته من جسمه، شكله، التضاريس بتاعت وشه، حركت عينيه، تعرف الانسان ده عمقه قد ايه، تحمل الم قد ايه. ولذلك دايما يا جماعة أنا بقولك لازم تعمل حاجة اسمها تفريغ نفسي. اللي بيمر بمواقف صعبة في حياته لازم يطلع كل المشكلات النفسية دي، لازم يطلع ويتكلم معاها مع المتخصص اللي بيروح له، يتكلم معاها بصراحة فيها عشان يوصل لمرحلة التوافق النفسي. هو مش هيوصل مرة واحدة، لأن النهاردة شفنا كذا أم بتعاني من ضعف الشخصية. طب دي هتربي ابنها ازاي واحنا يعني حد ما عندوش قوة الإرادة ولا عنده الإصرار ولا عنده في بعض الأشياء؟ يعني يقول لك فقد الشيء لا يعطيه، وفي بعض الأشياء فقد الشيء يعطي. يعني في أمور فقد الشيء، بس في أمور معينة فقد الشيء ما يعرفش يديها. يعني حد ما عندوش اعتزاز بنفسه ازاي هيعلم ابنه انه يعتز بنفسه؟ أم ما عندهاش القدرة ان هي تاخد قرار او ان هي تحترم ذاتها، طب ازاي هتعلم ولادها انهم يحترموا ذاتها وياخدوا قرار؟ ولذلك التربية هنا مهمة جدا. هتيجي هتربي ابنها على النخوع، ما هو انت، وعشان كده دايما بقول للازواج ما تفرحش لما تقهر مراتك او لما تزعق فيها او انت تحس ان انت منتصر عليها، هي مش معركة. ما هو ابنك بيتعلم من غير ما انت بتحس، بيتعلم القهر. كم من الامراض النفسية خفية داخل الكبار قبل الصغار، قبل الاطفال. مش عايز اقول لكم قد ايه واحد يبقى عنده 60 و70 سنة ومتأثر. يعني يمكن من ضمن الرؤى النفسية للواحد يعني فيها قد ايه نخلي بالنا كويس جدا من علاقاتنا، انه ممكن تكون امرأة فوق عمر 60 سنة يجي لها مشكلة نفسية بسبب الطفولة بعد 60 سنة، يعني تنتقم من ابوها عشان ابوها مثلا كان ليه علاقه بحد من الاقارب وهي عرفت ده. تخيلوا نفسيتها وهي بعد 60 سنه لسه الموضوع ده مأثر عليها وعايزه تنتقم من الرجاله. قصص كتيره جدا. ولذلك قصص المشاعر والاحاسيس والشخصيه والنفوس رهيبه، بتنقلك لعالم اخر. عشان كده دايما بنقول ايه، كل واحد حكايه نفسيه، كل واحد قصه، وفي قصص مستخبيه لم تروى بعد، ليها وقتها بس هي لسه محدش حكاها. فنخلي بالنا كويس قوي، احنا بنكتب سيناريو من غير ما بنحس، او بمعنى اصح بنشارك في كتابه سيناريو. يا طفل سوي نفسيا، للاسف يا اما طفل منحرف نفسيا. وقبل ما تسالوا عن ولادكم انحرفوا ازاي، اسالوا نفسكم انتوا بتربوا ولادكم ازاي. يمكن التربيه التقليديه زمان ان احنا كنا بنبقى دايما بنقول الاب والام بيقوموا بجميع الواجبات تجاه ابنائهم، بيعلموهم ودوم المدارس وبيختاروا لهم كمان المواد التعليميه. لو تفتكروا زمان كانوا دخلوا ده علمي وده ادبي، ما كانش لسه فيه، او ده فني صناعي او ده ايه. كان الاب والام هو اللي بيختار، كان هو اللي بيبقى مسؤول عن الاختيار. دلوقتي الامور اتغيرت، ابنك يختار اللي هو الحاجه اللي هو عايزها، خليه ياخد المواد، خليه يتعلم بنظام ساعات معتمده الى اخره من النظم التعليميه المختلفه. ولكن دلوقتي انتقلت المسؤوليه التعليميه من هنا لهنا. زمان كان في قناه واحده او قناتين، دلوقتي في عالم من الفضائيات. وحط بقى ده، شيل عالم الفضائيات ده وحط بقى ده اللي هو الموبايل، وعليه كل شيء، كل شيء ممكن ان تراه، وان انت تشوف الواقع الافتراضي، وان انت تشوف الدنيا كلها وتتعلم مفتوح. والحاجات اللي مدبلجه باللغه العربيه والحاجات اللي هي معموله شخصيات كرتونيه تعلم ابنائنا اكتر احيانا تاثيرها من الاب والام، ودي كارثه. ودي عايز يعني المره الجايه اتكلم عن تاثير الكرتون في حياه ولادنا، لانه ده بيأثر في شخصيتهم بشكل كبير جدا. زي ما باكد على القدوه مهمه جدا في حياه ولادنا. يعني الموضوع مش سهل، ولكن كل حلقه هنتكلم فيها عن تربيه الابناء والتربيه بالحب. والحب مش معناه كلام، الحب ان انا اربي اولادي على قيم، ان انا احط خطه ذكيه جدا تتلافى كل المظاهر التكنولوجيه اللي بتدمر نفسيه ولادنا، ان انا اطبطب على ابني، ان انا اديله من عمري. ولكن هنعمل حاجه ظريفه كل مره، هنقول يعني كلام او مواقف في اخر الحلقه نخلي بالنا منها، عشان هي دي بتدمر صحه ولادنا النفسيه. النهارده هنتكلم على اخر حاجه كده، المقارنه. اوعى تقارن ابنك باخوه، اوعى تقارن ابنك بابن عمه، اوعى تقارن ابنك بحد، ابنك شخصيه لوحده. المقارنة تجعله يحس بالدونية، المقارنة بتحسسه انه صغير قوي وفاقد الثقة بنفسه. ولو كل واحد سمعني كبير ولا صغير، في شخص بيكرهه منذ الصغر، الشخص اللي بيقارن فيه. احيانا للأسف الشديد اسمع كلمة رهيبة يقول لي دايما كان بيقارني باخويا، دايما يقول لي اخويا احسن مني، دايما اختي هي اللي احسن مني. ارحموا نفوس ابنائكم. النفوس مش بيبان، العطب النفسي او المرض النفسي ما بيبانش في الجسد، زي السنان، زي العيون، زي الامراض الجلديه، زي امراض المفاصل، ولكنها تبقى في جدران القلب عالقه تكبر يوما بعد يوم. رفقا بابنائكم، المقارنه ممنوعه تماما. لا تقارن ابنائك بك، ولا تقولي لابنك انت زي ابوك بالظبط، بعصبيه اديتي له مسج انت بتقولي له انت زي ابوك، ان ابوه سيء. ارجوكم احترسوا من بعض الكلمات، لانها لا تؤذي المشاعر فقط، وانما تقتل ابنائكم. وده يمكن رساله مهمه جدا لازم تخلي بالكم منها النهارده. ما تقارنوش اولادكم بحد، ولكن حاولوا ان انتوا توصلوا وتفهموا طبيعه المرحله والمهارات والأحاسيس والمشاعر اللي بتميز كل طفل عن الآخر. الموضوع كبير، سلسلة تربية أبنائنا سلسلة كبيرة، كلمات قد تقتل أبنائنا كلمات كتيرة، ومواقف هنتكلم عليها إن شاء الله. ولسه معاكم بإذن الله تعالى وقت إن شاء الله الأحد القادم في آدم وحواء، انتظروني دايما، بنتكلم عن كل شيء يهم سلوكيات الأسرة. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.